أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قد عرفنا أن اسم الجنس هو الاسم الذي وضع للحقيقة المعينة في الذهن، فهذه الحقائق لجهة كونها في الذهن لجهة كون موطنها الذهن فهي مفاهيم كلية، وذلك لأن التشخص محله عالم الخارج لا عالم الذهن، فلما كانت هذه الألفاظ موضوعة لمفاهيم موطنها الذهن فهي موضوعة لحقائق كلية، ولذلك سمي اسم الجنس باسم الجنس لأنه اسم موضوع للجنس، والأجناس تكون كلية. والمراد من الجنس ها هنا الجنس اللغوي وهو النوع، أي الأسماء التي وضعت للأنواع. هذا من جهة، ومن جهة ثانية فلجهة أن هذه الأسماء قد وضعت للحقائق، والحقائق الكلية إنما تنتزع من المصاديق الخارجية، والأمر الانتزاع لا بد من وجوده في منشأ انتزاعه، فهذا يعني أن هذه الحقائق لها وجود في الخارج في ضمن كل فرد من أفراده، فيكفي حينئذ في وجود الحقيقة أن ينوجد فرد من أفراده، ولا تنعدم هذه الحقيقة إلا بانعدام جميع الأفراد، إذ لو بقي فرد واحد فالحقيقة باقية في ضمنه، إذ الفرض أن الحقيقة مشتركة بين كل الأفراد. ويلزم من هذا البيان أن يكون اسم الجنس مما يصدق على القليل والكثير، مما يصدق على الفرد الواحد وعلى الأفراد المتعددة، لأن الحقيقة ما دامت موجودة في كل فرد من هذه الأفراد، فسواء وجد فرد واحد أو تكثرت هذه الأفراد سوف تكون هذه الحقيقة موجودة بوجود أفراده. ومعنى ذلك أن اسم الجنس حقه أن يستعمل في المفرد وفي الجمع واللفظ واحد، هذا بحسب الوضع. أما بحسب الاستعمال فقد قسم العرب، لا طبعا مش تقسيم بس نقول قسم العرب بصور وضع، قد انقسم اسم الجنس بحسب استعمالات العرب إلى قسمين، وذلك لأن العرب قد جرت في مقام الاستعمال بالنسبة إلى بعض أسماء الأجناس مجرى الوضع، فاستعملته في القليل واستعملته في الكثير معا على ما هو حقه بحسب الوضع، كما في لفظ دم وهواء مثلا، فهو اسم جنس موضوع للحقيقة، والحقيقة صادقة بالقليل وبالكثير. في مقام الاستعمال قد استعمل هذا اللفظ في القليل والكثير معا على ما هو حقه بحسب الوضع، ولكنها بالنسبة إلى بعض أسماء الأجناس الأخرى. اتفق أن العرب لم تستعملها إلا في الكثير، فهي وإن كان حقها أن تصدق على القليل أيضا، غير أن العرب لم تستعملها، لم يرد عنها أنها استعملت هذه الألفاظ في القلب، بل خصت استعمالها بالكثير. وإذا ما أرادت التعبير عن المفرد زيد على هذه الألفاظ بعض الزيادات كما سيأتي. وهذا كما في بقر وغنم وتمر، فإنه لا يقال جاءت بقر ويقصد بالبقر ها هنا البقرة الواحدة، مع أن هذا الاسم قد وضع للمفهوم للحقيقة المعينة في الذهن، وهذه الحقيقة كما تنوجد وكما تصدق في الخارج بالأفراد المتكثرة يكفي في صدقها أيضا الفرد الواحد، فبحسب الوضع حق هذا اللفظ أن يصدق على الواحد، فيقال جاء بقر وتقصد البقر الواحد. ولكن العرب لم تجري في مقام الاستعمال على ما هو حق الواضع، بل خصت هذا الاستعمال بالجمع، وإذا ما أرادت استعمال هذا اللفظ في المفرد زادت عليه تاء الوحدة، فتقول جاءت بقرة بالتاء. وكذلك غنم وغنمة وتمر وتمرة، بخلاف دم وهواء وما شاكل. ومن هنا انقسم اسم الجنس بحسب الاستعمال. إذن لا يوجد فرق بين اسم الجنس، عفوا لا يوجد فرق بين القسمين من جهة الوضع، وإنما الفارق من جهة الاستعمال، ونحن إنما نسير على استعمالات العرب. ومن هنا انقسم اسم الجنس في مقام الاستعمال إلى قسمين، إلى اسم جنس جمعي وهو الذي استعمل في الجموع خاصة، واسم جنس إفرادي وهو الذي استعمل في الجموع وفي الأفراد معا. مش أحدهما تفت التسمية، قد توهم أن أحدهما يستعمل في الكثير فقط والآخر يستعمل في القليل فقط، لا. سمي اسم الجنس الجمعي بالجمع لأنه استعمل في الجموع خاصة، والإفرادي سمي بالإفراد لأنه استعمل في الأفراد وفي الجموع معا. الآن يكفي في التسمية أدنى مناسبة. إذن فاسم الجنس لجهة الواضع هو ما وضع للحقيقة المعينة في الذهن، وحقه حينئذ أن يصدق على القليل والكثير. غاية الأمر أن العرب لما استعملت بعض الأسماء في الكثير فقط والبعض الآخر في الكثير والقليل انقسم اسم الجنس حينئذ بحسب الاستعمال، فلا فرق بينهما لجهة المعنى، وإنما الفارق بينهما من جهة الاستعمال، وهو أن اسم الجنس الجمعي لم يستعمل عند العرب إلا في الكثير فقط، وأما إذا ما أريد استعماله في القليل فقد زادوا على هذا اللفظ تاء الوحدة. ومن أسماء الأجناس التي اختص استعماله بالجموع مع أن حقها أن تطلق على القليل والكثير، الكلم، وهو جمع ك كلمة، فالكلم يعني كلمات، وهو جمع تكسير لكلمة، وأقل الجمع ثلاثة، وحق هذا اللفظ أن يصدق على الكلمة الواحدة أيضا. غاية الأمر أن العرب لم تستعمل هذا اللفظ إلا في الكثير، وإذا ما أرادت استعماله في القليل زادت تاء الوحدة، فيفرق حينئذ بين القليل والكثير بهذه التاء. فإذا ما أردت الجمع قلت كلم، وإذا ما أردت المفردة قلت كلمة. ومن هنا يظهر لنا ما هو المراد من الكلم، وهو ما تركب من ثلاث كلمات فأكثر، لأن الكلمة جمع كلمة، وأقل الجمع ثلاثة، فأقل ما يتحقق به الكلم هو وجود ثلاث كلمات فأكثر. وإذا صار الكلم مركبا من كلمات ثلاث فأكثر، فلا بد لمعرفة مفهوم الكلم أن نتعرف أولا إلى مفهوم الكلمة، والحاصل أن للكلمة إطلاقات ثلاثة، قبل أن نبين هذه الإطلاقات لابد أن نعقد مقدمة. حاصل هذه المقدمة ما عرفتم في المنطق ويأتي معكم في البلاغة من أن الاستعمال ينقسم إلى حقيقة ومجاز، والمراد من الاستعمال الحقيقي هو استعمال اللفظ فيما وضع له، ومن المجاز استعماله في غير ما وضع له. إلا أن هذا التعريف للحقيقة والمجاز تعريف مبتور ناقص، بل المراد من الاستعمال الحقيقي استعمال اللفظ فيما وضع له، شوف باصطلاح التخاطب، والمجازي في قباله أي استعمال اللفظ في غير ما وضع له، لكن لا مطلقا بل باصطلاح التخاطب. توضيح ذلك أن البلاغة لما كانت عبارة عن مطابقة مقتضى حال المخاطب فلا بد أن يراعي المتكلم في كلامه حال المخاطب، فالمخاطب إذا كان من صنف خاص من العلماء كما إذا فرضناه فقيها، فهذا يعني أن أقرب المفاهيم حضورا إلى باله هي أي مفاهيم؟ هي المفاهيم الفقهية. ومعنى ذلك أن المفاهيم التي ينتقل ذهنه إليها من دون الحاجة إلى قرينة هي المفاهيم الفقهية. وحينئذ لا يكون استعمال لفظ الحج في زيارة الكعبة المشرفة استعمالا مجازيا بالنسبة إليه، لأن الاستعمال المجازي هو ما يحتاج في الانتقال إليه إلى شو؟ إلى قرينة، بخلاف الحقيقي هو ما لا يحتاج لذلك. والمخاطب لما كان فقيها فأقرب المفاهيم حضورا إلى باله هي المفاهيم الفقهية، ومعنى ذلك أنه لو سمع لفظ الحج فسوف ينتقل ذهنه أو سوف يكون انتقال ذهنه إلى زيارة الكعبة المشرفة أقرب من انتقاله إلى مطلق الزيارة، مع أن الأساس في اللغة ما هو؟ مطلق الزيارة. وإذا كان هذا المخاطب مما ينتقل إلى الزيارة المخصوصة من دون قرينة وإلى مطلق الزيارة بقرينة، فهذا يعني أن ما هو حقيقة بالنسبة إليه هو استعمال لفظ الحاج في الزيارة المخصوصة، وينقلب استعمال لفظ الحج في مطلق الزيارة استعمالا مجازيا، مع أن الأمر منعكس فيما لو كان المخاطب من أهل اللغة، لأن الأقرب حضورا حينئذ إلى البال هي المفاهيم اللغوية. وبهذا يظهر أن الاستعمال الواحد قد يكون حقيقيا بالنسبة إلى مخاطب ومجازيا بالنسبة إلى آخر، كل ذلك بحسب حال المخاطب. أما التعريف المشهور للحقيقة والمجاز فكأنه يجعل الاستعمال الحقيقي وصفا ثابتا لللفظ، لأنه لا ينظر إلى حال المخاطب، والحال أن الانتقال إلى قرينة وعدم الانتقال إلى قرينة هو انتقال المخاطب إلى القرينة وعدم انتقاله هو إلى القرينة، فلا بد أن ننظر إلى حال المخاطب إذا ما كان يحتاج في الفهم إلى هذه القرينة أو لا يحتاج. إذا اتضحت هذه المقدمة فإن للكلمة في إطلاقات القوم في استعمالات القوم ثلاثة إطلاقات. الإطلاق الأول أن تطلق الكلمة على الجمل المفيدة، كما يقال فلان أراد أن يلقي كلمة، وليس المراد من الكلمة القول المفرد. بل الكلمة ها هنا بمعنى الخطبة الكاملة، أو كما يقال كلمة الفقيد في زماننا، أو كلمة الشهيد، أو كما يقال كلمة التوحيد لا إله إلا الله. شوف كلمة التوحيد لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، هذه الجملة هي كلمة التوحيد. أو كما في قوله صلى الله عليه وآله أفضل كلمة، ما هي أفضل كلمة؟ قال قول لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل، وكل نعيم لا محالة زائل. لبيد الشاعر، النبي استشهد بهذا البيت، قال هذا أفضل كلمة، جيد يعني أفضل معرفة، أن تعرف أن السعادة ليست أبدية، سعادة الدنيوية يعني، وأنه لا لذة خالدة، وأنه لا موجودة باقية إلا الله. من عرف هذه الحقيقة جيدا عرف ووعى كيف يعيش هذه الحياة. على كل حال أفضل كلمة قول لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل، وكل نعيم لا محالة زائل. وإذا كان النعيم زائلا ولا ثبات إلا لله فالنعيم الوحيد هو اكتساب القرب من الذات الإلهية، لأن السعادة الحقيقية هي السعادة الباقية، ولا باقية إلا الله عز وجل، فالسعادة هي البقاء في ساحة قدسه تعالى. على كل حال هذا هو الإطلاق الأول. الإطلاق الثاني أن تطلق الكلمة على مثل عبد الله علنا، فتقول جاء عبد الله. ها هنا كلمتان، الفعل جاء والفاعل وهو عبد الله، مع أن هذا بالدقة ليس في محله، بل سيأتي معنا أنه لا يمكن تعريف الكلمة النحوية بهذا التعريف، لأنه في المقام يوجد ثلاث كلمات: جاء وعبد والله. وإن كان عبد الله علما في المنطق يقال له إنه مفرد، وبهذا يرد الإشكال على ابن هشام أنه عرف الكلمة بأنها قول مفرد، يلزم حينئذ أن تكون عبد الله علما كلمة، والحال أننا نعربها بإعرابين مضاف ومضاف إليه، وهما كالكلمة الواحدة ولكنهما ليستا كلمة واحدة. الإطلاق الثالث أن تطلق كلمة على اللفظ الذي يكون بالقوة أو بالفعل مستقلا دالا بجملته على معنى مفرد بالوضع. وأراد الشارح بهذا التطويل، بهذا التعريف الطويل، أن يخرج عبد الله علما عن تعريف الكلمة. قبل أن نبين تعريف الشارح هنا لابد أن نرجع إلى التعريفات المشهورة في المقام. فمن هذه، طبعا قبل ذلك التفت، لا إشكال أن الكلمة في إطلاقها الأول أي إطلاق الكلمة على الجملة المفيدة، لا إشكال أن هذا الإطلاق إطلاق مجازي بالنسبة إلى من؟ إلى النحاة. وإن كان حقيقيا بالنسبة إلى أهل اللغة، وكذا لا إشكال في أن الإطلاق الثاني إطلاق مجازي عندهم، وذلك لأن غرض النحاة إنما هو في الإعراب والبناء، فالكلمة عندهم ما يعرب بإعراب، والكلمتان ما يعرب بإعرابين، فما له إعراب واحد يكون كلمة، هذا هو الإطلاق الثالث، وما له إعرابان فهو كلمتان. وإذا كان غرض النحاة في الإعراب والبناء، فالمناط في كون الكلمة كلمة هو أن يكون لها إعراب، فما له إعرابان يكون كلمتين، وعبد الله علما لها إعرابان فتكون كلمتين. وحينئذ فإطلاق الكلمة على ما يشمل عبد الله علما يكون إطلاقا مجازيا. غاية الأمر أن الفارق بين المجاز الأول والمجاز الثاني ما هو؟ الإطلاق الأول والإطلاق الثاني كلاهما مجاز. قالوا غاية الأمر أن الإطلاق الأول المجاز فيه غير مشهور، فهو مجاز وبعيد كل البعد عن الحقيقة، لأن النحاة لا نظر إليه أساسا، بخلاف الإطلاق الثاني فهو وإن كان مجازا إلا أنه مجاز مشهور، أي مجاز اقترب من الذهن وصار هناك قرن بينه وبين لفظ الكلمة، حتى كاد أن يكون، حتى كاد أن يصير استعمالا حقيقيا. ومن درس الكتب القديمة للمنطق يعرف كيف ينتقل الاستعمال من المجاز إلى الحقيقة. كثرة الاستعمال هي من الطرق والأساليب التي تجعل المجاز حقيقة، لأنه لكثرة استعماله حتى كأن الذهن صار ينتقل إليه من دون قرينة. فلكثرة استعماله صار المجاز فيه مشهورا، أي قريبا من الحقيقة. وهذا هو الذي يبرر للنحاة استعمالهم لفظ الكلمة في ما يشمل عبد الله علم. وإن كان بالدقة ينبغي أن نعطي ضابطة للكلمة تشمل خصوصا ما يعرب بإعراب واحد. الآن نرجع إلى تعريف الكلمة. قد أعطي للكلمة في كلماتهم جملة من التعريفات، منها تعريف الكلمة بأنها لفظ وضع ليدل على معنى مفرد. اللفظ الذي وضع ليدل على معنى مفرد، وقد نسبه ابن هشام في القطر إلى المشهور. عندنا التعريف الأول أنه لفظ وضع ليدل على معنى مفرد، وهذا الإشكال حتى نريد أن ندرس هذه الإشكالات، نريد أن ندرس تاريخ المسألة حتى نقف على التطور والانتقال النوعي من التعريف إلى الآخر. وهذا الإشكال أو هذا التعريف مبتلى بجملة من الإشكالات. الإشكال الأول أن هذا التعريف غير صحيح من الناحية الإعرابية، والخلل الإعرابي دائما يكشف عن خلل وين؟ في المعنى، لأن الإعراب بحسب الفرق فرع المعنى وعلامة عليه، وذلك لأن قيد مفرد في هذا التعريف لا يخلو، إما أن يكون مرفوعا أو مجرورا، ولا وجه لنصبه، لا يوجد ناصب في المقام. فإما أن يقال هو لفظ وضع ليدل على معنى، طبعا يمكن التعريف ليس فيه ليدل، وضع لمعنى، وضع إما أن يكون قيد الإفراد ها هنا مرفوعا فيقال لفظ وضع لمعنى مفرد، وحينئذ فما هو الوجه في الرفع؟ أن يكون مفرد ها هنا نعتن لأي شيء؟ لللفظ. فيكون المنعود هو اللفظ. تفرض من اللفظ هو خبر عن الكلمة، لا تريد أن تخبر عن اللفظ بأنه مفرد، تريد أن تخبر عن الكلمة بأنها لفظ مفرد. جيد. فيكون المنعود هو اللفظ، ويكون النعت هو مفرد. الوجه الثاني أن نجر قيد الإفراد فنقول لفظ وضع لمعنى مفرد، والوجه فيه حينئذ أن يكون المفرد نعتا لمعنى، وكلا هذين الوجهين ممنوع. أما الوجه الأول، شوف، فلأن قيد المفرد لو كان نعتا لللفظ لوجب أن يفصل بين المنعود ونعته بجملة وضع لمعنى، وهذه الجملة أجنبية، والفصل بين العامل والمعمول بأجنبي ممنوع. ليش؟ قالوا لأنه يؤدي إلى الالتباس. توضيح ذلك أن العامل لو فصل بينه وبين معموله، التفت، بفاصل يصلح ذلك الفاصل لأن يكون عاملا أيضا. إذن لو فصلنا بين العامل والمعمول بفاصل، هذا الفاصل ما هو صفته؟ أنه يصلح أن يكون عاملا أيضا. لو وقعنا في الالتباس، إذ لا يعلم حينئذ أن هذا المعمول هل هو معمول للعامل الأول أو أنه معمول لذلك الفاصل الذي يصلح أن يكون أيضا عاملا، فيقال إن الفصل في مثل هذه الحالة ممنوع لأنه يؤدي إلى الالتباس، فلا يعلم أن المعمول هو معمول للأول أو أنه معمول لنفس الفاصل، وإذا كان معمولا للأول سوف يؤدي معنى غير الذي يؤدي فيما إذا كان معمولا للثاني. فقالوا إن الفصل بين العامل والمعمول بماذا؟ قالوا بأجنبي ممنوع. فظهر أن المراد من الأجنبي هو ما يصلح أن يكون عاملا، وليس مطلق الفصل بين العامل والمعمول ممنوع. التفت، ليس مطلق الفصل ممنوعا، وإنما الممنوع هو الفصل بين العامل والمعمول بفاصل يصلح ذلك الفاصل لأن يكون عامل. إذا ظهر ذلك فإن الفصل بين اللفظ وبين المفرد بجملة وضع لمعنى هو فصل بين العامل والمعمول بأجنب من أي جهة؟ لا من جهة نفس كلمة وضع، وإنما من جهة اشتمال هذه الجملة على معنى، كلمة معنى. فوقع الالتباس في أن هذا القيد هل هو نعت للفظ أو أنه نعت لمعنى. ويكفينا للبيان هذا الالتباس أننا من أول الأمر قلنا إن قيد مفرد يصلح أن يكون مرفوعا ويصلح أن يكون مجرورا، فدلنا ذلك على أن هذه الصلاحية وهذا الاشتراك إنما نشأ من مثل هذا الفصل. وحق التفت، وحق المعمول إذا وجد عاملان صالحان للعمل فحق المعمول أن يكون معمولا للمتأخر لا للمتقدم، حتى لا يفصل بين العامل والمعمول، لأن المعمول كالمعلول بالنسبة إلى علته، والمعلول يأتي بعد علته مباشرة. واضح الإشكال الأول؟ إذا قيد مفرد في التعريف إن كان مرفوعا فوجهه أن يكون نعتا للفظ، وإن كان مجرورا فوجهه أن يكون نعتا لمن. أما الرفع فممنوع لأنه يلزمه الفصل بين العامل والمعمول بأجنبي، والمراد من الأجنبي وما يصلح لأن يكون عاملا، والفصل بين العامل والمعمول بأجنبي ممنوع. ليش؟ لأدائه إلى الالتباس، والالتباس ممنوع في اللغة، فيكون ممنوعا في التعريف بطريق أولى، لأن الغرض من التعريف هو شرح المعرف وإزالة الإبهام عنه. والتعريف الذي فيه التباس أو لبس لا يزيل الإبهام وإنما يزيده، هذا خلف. هذا إذا جعلنا القيد مرفوعا. وإما إذا جعلنا القيد مجرورا فلا يكون هناك فصل بين العامل والمعمول، إذ يكون المنعوت هو معنى ونعته قد وقع بعده مباشرة وهو مفرد. ولكن فيه حينئذ أن معنى كون مفرد نعتا بمعنى شو يعني؟ يعني أن الذي يتصف بالإفراد والتركيب هو المعنى، إذ يقال المعنى إما مفرد أو مركب. وهذا خلاف اصطلاح المناطق، لأن المناطق إنما قسموا اللفظ إلى المفرد والمركب، ولم يقسموا المعنى إلى مفرد ومركب، إذ يقال اللفظ إن دل هو، والدال تفت الدال هو اللفظ، المعنى مدلول، إن دل هو على جزء معنى فهو مركب، إن دل جزءه، وإن لم يدل جزء أي جزء اللفظ على جزء معنى فهو المفرد. فجعلوا الإفراد قيدا للمعنى مخالف لاصطلاح المناطق. لا يقال سلمنا، لما لا نلتزم أن الإفراد ها هنا اصطلاح بهذا المعنى اصطلاح نحوي؟ قلت لأن النحاة أنفسهم صرحوا بأن مرادهم من المفرد ها هنا المفرد المنطقي. ارجعوا إلى عبارة القطر، قال والمراد من المفرد ما لا يدل جزءه على جزء معناه، وهذا لا ينسجم مع الجر وإنما ينسجم مع الرفع، وقد عرفنا امتناعه. ولذلك حينئذ لو أردنا أن نجعل الإفراد قيدا للمعنى يجب أن نعرف الإفراد بشكل آخر، لا نقول هو اللفظ الذي يدل، لأنه ليس نعتا للفظ وإنما هو نعت للمعنى، وإنما نعرفه حينئذ هكذا، هو المعنى الذي لا يدل جزء اللفظ عليه، أو هو المعنى الذي يدل جزء اللفظ عليه، وهذا مخالف للاصطلاح، ومخالفة الاصطلاح ممنوعة بالشكل الطبيعي، جيد؟ فهي ممنوعة في التعريف بطريق أولى، لأن مخالفة الاصطلاح، التفت، إن كانت من أجل اصطلاح جديد فهذا يحتاج إلى التنبيه ولم ينبه عليه، وإن كانت استعمالا مجازيا لم ننبه على ذلك. يعني مخالفة الاصطلاح ليست من أجل اصطلاح جديد، فحينئذ يكون هذا الاستعمال استعمالا مجازيا، والاستعمال المجازي يقبح استعماله في التعاريف. ليش؟ لأن الاستعمال المجازي يحتاج إلى قرينة، فلو أتي به في التعاريف جيد لاحتاج حينئذ ذلك الذي نعرف له إلى معرفة القرينة، وهذا يعيق عملية فهم المعرف. ولذلك قالوا الاستعمال المجازي يقبح استعماله في التعاريف مع قرينة ويمتنع دونها. جيد، هذا هو الإشكال الأول. الإشكال الثاني أن قيد المفرد هنا والذي أريد منه المفرد المنطقي لا يصلح لأن يستعمل في تعريف الكلمة عند النحاة، وذلك لأن المفرد المنطقي يشمل مثل عبد الله علما، يعني مثل تركيب عبد الله إذا كان هذا التركيب موضوعا لعلم شخصي، ويشمل مثل امرئ القيس، تقول جاء امرؤ القيس فتقول امرؤ القيس هي فاعل. وهذا التركيب من اللفظين وإن كان مفردا عند المناطق ولكن لا ينبغي عده مفردا عند النحاة، وذلك لأن غرض النحاة إنما هو في الإعراب والبناء، فالمناط في كون الكلمة كلمة أن يكون لها إعراب واحد أو بناء واحد. فلو كان لللفظ إعرابان أو بناءان لكانا كلمتين. ولذلك مثلا التفت في مثل 15 لم يقل النحاة إن لهذا اللفظ بناءين، بل جعلوا له بناء واحدا، قال مبني على فتح الجزئين. ليش؟ لأنهم التزموا أنه صار بعد التركيب كلمة واحد. فالكلمة ما تعرب بإعراب أو تبنى ببناء واحد، والكلمتان ما يعرب بإعرابين أو يبنى ببنائين. وعبد الله علما وإن كان لا يدل جزءه على جزء معناه، إلا أن بحث النحاة عن هذا اللفظ ليس من جهة الدلالة وعدمها، وليس من جهة دلالة الجزء وعدم دلالة الجزء، وإنما هو من جهة أن هذا اللفظ هل يعرب بإعرابين أو يعرب بإعراب واحد، فلا ينسجم حينئذ الإفراد المنطقي مع غرض النحاة. ولذا لا بد من إضافة قيد على هذا التعريف ليخرج عبد الله علما، وهذا التعريف فاقد للقيد، إذ يصدق على عبد الله علما أنه لفظ وضع لمعنى، وأن هذا المعنى أو هذا اللفظ مفرد بالإفراد المنطقي مع أنه يعرب بإعرابين، إذ يقال مضاف ومضاف إليه. ولو كان الإفراد عند النحاة هو الإفراد المنطقي لما عاد هناك فرق بين التركيب المزجي والتركيب الإضافي، مع أن النحاة بأنفسهم يصرحون بأن المركب إما تركيب مزجي أو إضافي. وبالجملة فتفسير الإفراد أو استعمال الإفراد ها هنا بالمصطلح المنطقي يوجب أن لا يكون التعريف مانعا من دخول الأغيار، إذ يدخل فيه ما ليس بكلمة وهو عبد الله علما، والتعريف إن لم يكن جامعا مانعا لا يكون تعريفا صحيحا، لأن الغرض من التعريف ما هو؟ هو تمييز المعرف عن غيره تمييزا تاما، وهذا إنما يحصل بإدراج جميع الأفراد وإخراج جميع الأغيار. فلو دخل ما هو غير المعرف في المعرف لم يتميز ذلك عن غيره تمييزا تاما. الآن أنتم في مبحث المعرف ربما الله أنهيتم ذلك جيد، يفترض أن يكون هذا قريب العهد واضحا في الذهن. جيد، الإشكال الثالث وهو مبتن على مقدمة حاصلها. ما لابد عرفتم في المنطق من أن الغرض من التعريف هو التمييز المعرف عن غيره، والتمييز إنما يكون بالمجيء بالقيود التي تخرج الأغيار عن المعرف. ومن هنا ذهبوا إلى أن الأصل في القيود، أو أن قيود التعريف يجب أن تكون قيودا احترازية لا توضيحية. والمراد من القيد الاحترازي هو القيد الذي يخرج الغير، بحيث لو لم يذكر القيد لما خرج ذلك الغير. وأما القيد التوضيحي فهو قيد لا يؤتى به لغرض الإخراج، وإنما يؤتى به لتوضيح قيد سابق، ذلك السابق هو الذي كان مخرجا. كما إذا أردنا أن نعرف الإنسان فقلنا إنه حيوان ناطق ضاحك، فلا يصح مثل هذا التعريف، بل إما أن يقال هو حيوان ناطق أو أن يقال هو حيوان ضاحك. أما الجمع بين هذين القيدين في التعريف فيجعل من أحدهما توضيحا للآخر. ليش؟ إذ لا يصدق على الثاني أنه قيد مخرج، لأن كل ما يخرج بالقيد الثاني فقد خرج في رتبة سابقة بالقيد الأول، فيكون الإخراج بالثاني تحصيلا للحاصل، فلا يكون ذلك القيد الثاني مميزا بالنظر إلى الجمع بينه وبين القيد الأول، وإن كان بحسب أصله يصلح لأن يكون مخرجا ومميزا. وإذا كان الغرض من التعريف هو التمييز، والتمييز إنما يكون بالإخراج، فما لا يكون مخرجا لا يكون مميزا، وما لا يكون مميزا لا نحتاجه في التعريف. ومن هنا اقتصروا في التعريف على القيود الاحترازية. إذا اتضح ذلك فإن هذا التعريف الذي للمشهور مشتمل على قيد توضيحي، وهو قولهم لمعنى. وذلك لأن الوضع، ما معنى الوضع؟ الوضع هو تخصيص شيء بمعنى، تخصيص اللفظ بالمعنى. طبعا هذا الوضع في الألفاظ، الوضع في الإشارات، ما هو؟ هو تخصيص هذا المجسم، هذا الشكل بذلك المعنى. فالوضع لما كان عبارة عن تخصيص اللفظ بالمعنى، ما هو مش تخصيص خصوص اللفظ، تخصيص شيء ما. الآن كما تقول مثلا عندما أشير بيدي هكذا فإنني أريد منك أن تتجه إلى اليمين، التفت، فقد خصصت هذه الإشارة بالمعنى. فالوضع لما كان تخصيص شيء ليكون دالا على معنى من المعاني، فقد أخذ في الوضع أن لا يكون إلا لمعنى، فصار نفس الوضع متضمنا ومستبطنا لهذا القيد، إذ لا يوضع إلا لمعنى. طبعا ليش قلنا، لماذا قلنا أن الوضع أعم من أن يكون وضع اللفظ أو وضع غيره، حتى لا يسر الإشكال إلى قيد اللفظ أيضا، فيقال إن الوضع إذا كان هو عبارة عن تخصيص لفظ بمعنى، فكما أن المعنى مستبطن في الوضع فاللفظ أيضا مستبطن وين؟ في الوضع. الجواب ما سيأتي معنا، أن الوضع لا يقتصر على الألفاظ، بل قد نضع مجسما لمعنى، قد نضعوا إشارة يد أو إشارة سير لمعنى وليست من الألفاظ. والحاصل أن الوضع لما كان تخصيص دال ما بمعنى من المعاني فصار المعنى متضمنا في نفس الوضع، ولا يكون الوضع وضعا ما لم يكن لمعنى، فصار في التصريح بقولهم لمعنى فائدة توضيحية. ولو قيل إن الكلمة لفظ، شوف وضع، يعني وضع يعني موضوع مفرد، لسلموا من هذا الإشكال. ولو عكسوا الترتيب فقيل لفظ مفرد موضوع لسلموا من الإشكال، أي إشكال الأول والثالث. وإنما يبقى في المقام أي إشكال، إشكال الثاني وهو دخول عبد الله علما. وهذا الإشكال هو الذي دعا الشارح إلى تغيير تعريفه واستحداث تعريف جديد. يقع الكلام إن شاء الله غدا في هذا التعريف الجديد بعد أن نشير إشارة إجمالية، نمر مرورا كريما على تعريف ابن هشام لنرى أنه هل عالج هذه المشكلة أم لا يعالجها، ولكنه واضح إذ قال قول مفرد، يعني هو لم يعالج المشكلة. نعم أرانا أن يعالج تلك الإشكالات التي مرت معنا. يأتي هذا إن شاء الله غدا، والحمد لله رب العالمين.